بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ورحم جميع علماء المسلمين، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اشتمل هذا الحديث الشريف وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه على خصال الفطرة، وهي متعلقة بطهارة الأبدان والأجساد. ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في كتاب الطهارة، وقد جرى على هذه العادة أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء الأعلام رحمهم الله برحمته الواسعة، فذكروا خصال الفطرة في كتاب الطهارة، ومنهم من يذكرها عقيب الوضوء، ومنهم من يذكرها عقيب السواك أو مع باب السواك، ومن أئمة الحديث من أفرد لها أبوابا مستقلة لكل فطرة باب مستقل بها. كل هذا يدل دلالة واضحة على أهمية هذه السنن التي حفظت من سنن المرسلين، ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته لما في العمل بموجبها من الخير الكثير للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: الفطرة، يقال فطر الشيء إذا خلقه وأوجده، ومنه قوله سبحانه وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهن وموجدهن على غير مثال سابق. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعلم ما قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي رجلان في بئر، فقال أحدهما: يا ابن عم رسول الله، إنها لي وأنا فطرتها. فعلم حينئذ أن الفطر بمعنى الإيجاد، ويطلق الفطر بمعنى التشقق. وقال بعض العلماء: هو تشقق الشيء طولا. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، أي تشققت، وهذا من أهوال يوم القيامة. وقد فسر هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انشقت، فقوله إذا السماء انشقت تفسير لقوله إذا السماء انفطرت، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا، كما قال سبحانه وتعالى: كتابا متشابها مثاني. ومن التشقق إطلاقه بمعنى، من إطلاق الفطر بمعنى التشقق، قوله سبحانه وتعالى: هل ترى من فطور. فالمقصود أنه يطلق الفطر بمعنى التشقق، ولذلك يقال للكمأة التي ورد الحديث أن ماءها شفاء للعين، يقال لها الفطر إذا كانت كبيرة فكبر حجمها وتشققت الأرض عند انتفاخها وكبرها. وأما بالنسبة للفطرة في لسان الشرع فتطلق بمعنى السنة، وفسرت في هذا الحديث بمعنى السنة، وهذا التفسير درج عليه كثير من أئمة العلم رحمهم الله، وهو الأقوى، وقد دل على رجحانه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي رواه مسلم في صحيحه: عشر من خصال المرسلين، وجاء في اللفظ الآخر: عشر من الفطرة. فأصبح كالتفسير لمعنى الفطرة أنها السنة، وتطلق الفطرة بمعنى الدين والعهد، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أي يولد على العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم بأن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا، وأشار إليه سبحانه في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فهذا هو العهد، وهو الدين، وهو المعتقد الطاهر الزاكي الذي لا تشوبه شائبة، لأنه يقوم على التوحيد الخالص لله عز وجل، فلا يشوبه دنس الشرك ورجس الوثنية. ولذلك يوصف بأنه الفطرة، لأنه أصل الدين. وقوله عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، ذكر بعض العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله أن الفطرة منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق بالقالب والجسد. فالذي يتعلق بالقلب كقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، أي على التوحيد. والذي يتعلق بالجسد هذه الخصال التي وردت في حديثنا، لأنها على أصل الخلقة، حيث إنها تحمل على الطهارة والنقاء من الدنس الذي تعافه النفوس وتشمئز منه الطباع السليمة. فقوله هنا الفطرة متعلقة بزكاة الجسد وطهارته، كما أن قوله كل مولود يولد على الفطرة متعلق بزكاة الروح. وهذا معنى لطيف وله ما يدل عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، فيه حصر وقصر، والحصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وإما أن يكون حقيقيا كقصر الصفة على الموصوف، وإما أن يكون نسبيا مجازيا كقصر الموصوف على الصفة. فأنت إذا قلت العالم محمد، أو العالم في المدينة محمد، أو لا عالم في المدينة إلا محمدا، هذا من قصر الصفة على الموصوف، وهو حقيقي، لأنه يكون حقيقة حيث لا يوجد عالم إلا من سميت. ولكنك إذا قلت ما محمد إلا عالم، فإن هذا نسبي، أي بالنسبة لغيره ومن الأوصاف، فصفة العلم متميزة فيه ظاهرة بينة، وليس مرادك أن محمدا ليست فيه صفة إلا صفة العلم، وهذا معروف ومقرر عند أهل العلم رحمهم الله، ويسمونه القصر النسبي والقصر المجازي. وهنا الفطرة خمس، الفطرة أكثر من خمس، وجاءت السنة بأكثر من الخمس. قال بعض العلماء إن هذا ليس على ظاهره من إفادة الحصر والقصر، وإنما هو نوع من المبالغة تعظيما لأمر هذه الأمور الخمسة، وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فالدين ليس خاصا بالنصيحة، بل يشمل النصيحة وغيرها من شرائع الإسلام وما فيه من الأحكام. قوله عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس. عد بعض العلماء خصال الفطرة وذكر أنها بلغت 30 خصلة، وقال بعض العلماء إنها بحسب المعنى وأنها قد تصل أكثر من 30. وقوله عليه الصلاة والسلام: الختان. إما أن يكون بدلا، بدل البعض من الكل، بدل بعض من كل، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. الختان مأخوذ من قولهم: ختن الشيء إذا قطعه، فأصل الختان القطع. وأما في الاصطلاح فإنه يكون في الرجل بقطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر، وهذه الجلدة القلفة تجب إزالتها لأنها تواري النجاسة والقذر، فأمر المسلم بإزالتها. فإذا أزال الجلدة التي على رأس الذكر وبانت الحشفة وهي رأس الذكر فقد تحقق الختان، هذا بالنسبة للرجل. ولو قطع بعضها وترك البعض فإنه ينظر فيما ترك، فإن كان يمكن قطعه فإنه يجب قطعه إتماما لحكم الشرع وعملا بموجب النصوص الدالة على الختان. وإن كان لا يمكن أو يحدث الضرر كأن يبقي قليلا من القلفة ولا يحصل به التنجيس كما هو معلوم فإنه يترك ولا يضر. وقد سئل عن هذه المسألة بعض أئمة السلف فأجاب بالتفصيل الذي بمعنى التفصيل الذي ذكرناه. والختان بالنسبة للمرأة قطع أعلى الجلدة التي على الفرج التي هي كعرف الديك، وتقطع ولا تستأصل، وإنما يقطع أعلاها لحكمة عظيمة، وهي أن هذا القطع يخفف من شهوة حدة شهوة المرأة ويعدلها فتكون أبعد عن الفحش والخنا والفجور. ولذلك ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام رحمه الله جميعا أنه ما يعرف في نساء المسلمين من العفة أكثر من غيرهن، وهذا من فضل الله ثم من فضل اتباع هذه السنة. والختان في الرجال والنساء، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام هنا الختان، حيث لم يفرق بين الذكر والأنثى. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقوله إذا التقى الختانان يدل دلالة واضحة على أن المرأة تختن كما يختن الرجل. وأما حكم الختان فمن قال بالتفريق أن الختان للرجال دون النساء فيطالب بالدليل، ولا دليل في الشرع، والأصل أن النساء تبع للرجال حتى يدل الدليل على الاختصاص. ثم إن الحاجة في النساء أشد من الحاجة في الرجال. وأما بالنسبة لحكم الختان فالختان واجب في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وقد ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل، وبينا فيها مذاهب السلف ومن تبعهم وأدلتهم والردود والمناقشة في أحكام الجراحة، والخلاصة أن الختان واجب، والدليل على وجوبه قوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنها دلت على أن الله عز وجل ابتلى إبراهيم، والابتلاء لا يكون إلا بأمر واجب، فهو لا يكون إلا بترك محرم أو فعل واجب، فيبتلى العبد بالامتثال والطاعة. هذه الكلمات فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما في الرواية الصحيحة التي رواها الحاكم في مستدركه، فسرها وذكر منها الختان. ومثل هذا لا يقال بالرأي، لأن مثل هذا أشبه بالمرفوع، ولذلك جاءت السنة تؤكد هذا المعنى وتبين وجه الابتلاء بالختان، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 سنة، واختتن بالقدوم وبالقدوم بالتشديد وبالتخفيف. بالقدوم قالوا الآلة، فقطع بها القلفة، وقيل بالقدوم بالتخفيف وهو موضع بالشام، وذكر بعض العلماء أنه هو الذي يقال له كفر قدوم، ويزعمون أن هناك موضعا اختتن فيه إبراهيم، وذكر هذا السفاريني رحمه الله في شرحه على العمدة، والله أعلم بصحة ذلك وإن كان بعيدا. فالمقصود أن الحديث الأظهر فيه أنه الآلة، ومال الإمام البخاري إلى رحمه الله إلى أنه موضع. والذي عليه طائفة من أهل العلم أنه ختن نفسه، وهذا أعظم ما يكون ابتلاء وطاعة وامتثالا لله عز وجل. ووجه الابتلاء أنه ابن 80 سنة، ولم يأتي في الحديث متفق عليه، لكن رواية البخاري لم تذكر السن وذكرتها الروايات الصحيحة الأخرى، فكونه في هذا السن الكبير ويؤمر بالختان فإنه لا يكون إلا إذا ألزم به وأمرنا الله باتباعه. فقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكره وذكر ذريته من الأنبياء والمرسلين، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فدل هذا على وجوب الختان ولزومه. والختان يكون في الصغر ويكون عند مقاربة البلوغ، ولا يؤخره إلى ما بعد البلوغ. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس كما في الرواية الصحيحة كم كان عمره حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت مختونا يومئذ، وكانوا لا يختنون إلا من أدرك. ومن أدرك أي قارب الإدراك، والمراد بالإدراك البلوغ. ومن هنا فصل العلماء والأئمة فقالوا: يجوز أن يختن في 17 وفي 14 وفي 21 على الوتر كالعقيقة، لأنها من السنن فألحقت بتأقيد الشرع استئناسا لا اعتقادا، فيجوز أن يختتن في هذا الوقت أو يختن ولده في هذا الوقت، ويجوز أن يؤخره إلى 17 وينظر في الأصلح للولد وإن كان التعجيل به حتى لا يتألم في كبره قد يكون أرفق، كما جرى عليه بعض العلماء رحمهم الله، لكنه ينبغي التنبيه على أن الختان لا يجوز أن يتعاطاه أو يقوم به إلا من كان ذا علم وخبرة ومعرفة، فمن تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن ماجه وصححه غير واحد: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. وقرر العلماء رحمهم الله أن الخاتن لو ختن وتجاوز الموضع المعروف في الختان فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، وهكذا إذا كان جاهلا بالختان فأضر الصبي فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، بمعنى أنه يضمن ويضمنه القاضي ويعزره ويؤدبه زجرا لغيره أن يرتكب عن أن ينتكب فعله. ووجود الأخطاء من بعض الذين يتطببون ولم يعرف منهم طب لا يلغي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجب الملامة، إن المسلمين من القدم وهم محافظون على هذه السنة ووجدوا خيرها وبركتها، لأن اتباع الوحي كله بركة وكله خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. وإذا وجد الخطأ دل على إهمال هذه السنة حتى تطبب المتطببون الذين لا يعرف منهم طب، وهذا يحتم أن يعتنى بهذه السنة حتى يتولاها من هو ذا بصيرة. ويشترط أمران: الأمر الأول العلم بطريقة الختان، والأمر الثاني أن يطبق هذا العلم على وفق المعمول به عند أهل الخبرة. هذان الشرطان إذا عمل بهما الطبيب والخاتن وحصل خطأ قضاء وقدرا فإنه لا يضمن، لأن الإذن يوجب إسقاط الضمان، على تفصيل عند العلماء في هذه المسألة. والختان نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة، أن دلهم وأرشدهم على هذه إلى هذه السنة، فهو بالنسبة للرجل هذه الجلدة التي على أعلى الذكر تجتمع فيها الأقذار والنجاسات، وخاصة إذا استجمر بالحجر، ومن هنا إزالتها أبلغ في النظافة. وشدد أئمة الإسلام وفقهاؤه الأعلام في ترك الرجل للختان حتى يبلغ، حتى إن بعض أئمة العلم كالإمام مالك إمام دار الهجرة منع من الصلاة وراء الأقلف وهو الذي لم يختتن، لأنه لا تؤمن منه النجاسة في ذلك الموضع. وشدد بعض السلف في هذا، وقول عطاء رحمه الله مشهورا وإن كان قولا شاذا لكن نورده لبيان شدة الأمر عندهم، وكان الإمام مالك رحمه الله يقول إنه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز إمامتها أي صلاته بالناس. وهذا كله من العلماء رحمهم الله يدل على أهمية هذه السنة. وسخر بعض المتأخرين من الختان، فذكر لنا بعض الأطباء أنهم كانوا يتعلمون الطب وكان لهم رفيقا غير مسلم، وكان يستهزئ بالختان عند المسلمين، فلما تخرج ذكر لي الطبيب الذي زامله كان معه، قال: فوجئت يوما من الأيام وقد ذكروا أنه أصيب بالسرطان والعياذ بالله في قضيبه، وأصبحنا، يقول هذا الطبيب، نتحدث أن هذا عقوبة من الله عز وجل، أنه كان يستهزئ بهذه السنة فابتلاه الله عز وجل بالسرطان في نفس الموضع الذي يختن فيه. والله وربك بالمرصاد. ففي هذا عبرة لمن يعتبر السنن وما ورد في الشرع يحمل على العين والرأس وتتقبله النفوس سمعا وطاعة لملك الملوك العليم الحكيم الخبير الذي يحكم ولا معقب لحكمه. فهذا شيء يسير أمام عبر أعظم منها. وقد ذكر بعض الأطباء أنهم أجروا دراسة وتبين في الغرب أن نسبة السرطان في العضو أكثر في غير المختونين منها في المختونين بالنسبة للرجال. ونحن حينما نذكر هذه الأمور نذكرها للعظة، ولا تعتبر أساسا عندنا، بحيث أننا لا نقول حكما من الشرع إلا ونبحث عن فوائده، لأن الأصل أن نسلم علمنا أو لم نعلم، وإنما نذكرها من باب العظة والاعتبار، وإلا فمثلها أعظم منها التسليم واتباع شرع العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام الختان،
قال صلى الله عليه وسلم الختان والاستحداد.
الاستحداد المراد به استعمال الحديدة، والحديدة هنا الاستحداد هنا كني به عن حلق العانة، لأنها تحلق بالموس وتجز، ويجز الشعر من العانة بالموس، ولذلك جاء صريحا في الرواية الأخرى بدل الاستحداد وحلق العانة. والعانة قيل هي الشعر الذي ينبت فوق ذكر الرجل وحول فرج المرأة، وقيل هو الشعر الذي ينبت من تحت السرة إلى الفرج في الرجل والمرأة، وقيل إنه هو ذاك وما حول الفرج، وقيل إنه جميع ذلك والشعر الذي حول الدبر. واختار بعض أئمة الشافعية رحمهم الله أن الشعر إذا نبت حول الدبر وكان متفاحشا يجمع الأوساخ والقذر فإنه ينبغي إزالته، وطرد فيه معنى الاستحداد، وقالوا إنه لا يؤمن منه التنجس والتنجيس للثوب وما يليه، لأن خاصة إذا كان يستجمر فإنه ستعلق النجاسة، وحينئذ نفس المعنى الذي نبه فيه على خصال الفطرة موجود. فحينئذ قالوا إنه يحلق الشعر الذي حول الدبر كما يحلق الشعر الذي تحت السرة إعمالا للمعنى. وقيل إنه بالنص، فمن يقول إن حلق العانة يشمل جميع الشعر الذي حول الفرجين يرى أن ذلك بالنص، ومن يرى أنه في معنى النص فحينئذ يراه بالقياس والمعد. والاستحداد يدل على أنه يجز هذا الشعر بالحديدة، ويجوز له أن يقصه بالمقص، ويجوز له أن يزيله بالنورة ونحوها من المزيلات التي تزيل الشعر عن البدن، لأن مقصود الشرع إزالة الشعر عن هذا الموضع. ولكن السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستحداد تدل على أن الأفضل أن يحلق. ومن هنا ما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن نتف شعر العانة قال: ومن يطيق ذلك؟ أي أن الشريعة جاءت بهذا اليسر بالاستحداد لأنه أرفق بالموضع فيزيله بالحديدة بالحلاقة. وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة، يتولاها الرجل بنفسه أو من يجوز له أن ينظر إلى عورته كزوجه وأمته، ولا يليها غيره ممن يحرم عليه النظر إلى العورة لأن هذا الموضع من العورة المغلظة. وقوله عليه الصلاة والسلام: وقص الشارب، هذه الخصلة الثالثة من خصال الفطرة التي ذكرت في هذا الحديث. القص يكون بالمقص وبالجلمين وهو دون الحلق، ولذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم في التحلل من النسك جز الشعر بحلقه على قصه لأنه دون الجز ودون الحلاقة. والقص للشعر أخذ لبعضه وليس أخذا لكله، وجمهور العلماء والأئمة على أن السنة القص، وعن بعض السلف أنه يحلق الشارب ويجز لرواية الجز، والظاهر أن رواية القص تفسر الجز، إلا أن يقال بأن في الشارب طريقتان: أن يجز بأن يؤخذ بالموس ما نزل منه على الفم من أطراف الشفة، وأن يؤخذ أعلاه بالمقص وحينئذ يصدق عليه أنه يقص وأنه يجز، والإحفاء من الحافة فحينئذ يكون الحلق لأطراف الشارب التي تلي الفم. والشارب هو الشعر الذي ينبت على الشفة العليا، ويقال شوارب بناء على تعدد أجزائه، وقيل يقال شاربان، وغلط بعض العلماء هذا اللفظ وقالوا يقال شاربان بالنسبة لطرفي الشارب. فالسنة أن يقص الشارب من أعلاه، لأنه ربما نزل القذر من الأنف، فإذا كان شعر الشارب كثيفا علق بهذا الموضع وكثر قذره ووسخه، وهكذا إذا أكل أو شرب فإنه يتدلى على الطعام والشراب، وهذا يؤذي الإنسان وتنفر منه الطباع السليمة. ولذلك تربية الشوارب مخالفة لسنن الأنبياء وهدي الأنبياء والأخيار والصلحاء، فتركها والعناية بتربيتها وطولها مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لسنن المرسلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سنتهم على جز الشارب وقصه. فيقص الشارب، وقيل يؤخذ من طرفيه وهما السابلتان، مخالفة لأهل الكتاب كما ورد في حديث أحمد وغيره، فيؤخذ من طرفي الشارب. وقال بعض العلماء يترك طرف الشارب، يترك طرفي الشارب، وحكوا عن عمر ولا أعلم عن صحة ذلك أنه كان إذا غضب فتل شاربه، قالوا وهذا يدل على تركه لطرف الشارب، ولا أعلم صحة هذا الأثر عنه رضي الله عنه وأرضاه. قص الشارب كما ذكرنا هو مذهب جمهور العلماء، وهذا هو الأفضل. والأصل أنه لا يتصرف في الشعر وفي الخلقة إلا بما دل عليه الدليل، والدليل دل على القص، ورواية الجز والإحفاء محتملة للوجه الذي ذكرناه، فيبقى على الأصل. وقوله عليه الصلاة والسلام وتقليم الأظفار، القلم هو القطع، والأظفار جمع ظفر بالإسكان وظفر بالضم، يقال ظفر ويقال ظفر، وهما قراءتان. والمشهورة حرمنا عليهم كل ذي ظفر بالضم فيهما، والظفر معروف، ويؤخذ منه ما زاد عن حد الأنمنة في آخر الأصبع. والأمر بهذه السنة لأن ما سفل تحت هذا العظم يجمع الأوساخ والأقذار، وربما غسل النجاسة بيده اليسرى فعلق تحت أظفاره شيء من تلك النجاسة، ولربما أمسك قذرا فكذلك تتسرب النجاسة إلى هذه المواضع، وهكذا القذر. فشرع للمسلم أن يجز أظفاره، فتقليمها قطعها بالمقص ونحوه كالموس. وليس هناك تعين للمقص أو تعين للآلة، المراد أنه يقطع هذا القدر الزائد بأي وسيلة. وتقديم الأظفار تألفه الطباع السليمة لما فيه من إزالة القذر كما ذكرنا، ويجتمع مع الشارب قص الشارب ومع حلق العانة في معان. فإذا قلم الأظفار فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بالخنصر أو البنصر أو الوسطى أو بالإبهام، لم يرد تحديد للأصابع. واستحب بعض العلماء أن يبدأ بتقديم يده اليمنى قبل اليسرى، لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما تحلل في حجة الوداع أعطى الحلاق شقه الأيمن، أي شق رأسه الأيمن فحلقه، فبدأ بالأيمن قبل الأيسر، فدل على أن السنة تقديم الأيمن على الأيسر في إزالة الشعث عن الإنسان. وهكذا إذا قص الشارب فإنه يبدأ بالأيمن قبل الأيسر لما ذكرنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فهذا يدل على أن السنة البداء باليمين. وإذا قلم الأظفار فإنه يدفنها، وهكذا إذا قص الشعر. والأصل في هذا أنها أجزاء من الجسد، والأجساد الأجزاء إذا قطعت من الجسد أخذت حكم الأصل. قال الإمام أحمد رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، قال: إنها كفات للأحياء، تكفت العظم من الظفر ونحوه والشعر فيواريه في الأرض إذا قصه، ويدفن فيه الميت إذا مات. وهذا من فقهه أنه جعلها في قوله كفاتا أحياء وأمواتا، أي أن الأرض يوارى فيها ما يكون من الإنسان من أجزائه حيا وميتا. وأخذ بعض العلماء هذا المعنى من قوله سبحانه وتعالى ثم أماته فأقبره، فدل على أنه إذا مات جزء من الإنسان، إذا مات الإنسان قبر، فإذا مات جزءه أخذ حكم كله، فإذا قطعت يد السارق دفنت، وهكذا لو حصل حادث فقطعت رجله أو قال الأطباء تقطع رجله أو نحو ذلك فقطع العضو فإنه يدفن لحرمة الآدمي. وهذا من تكريم الله عز وجل لبني آدم. وبالنسبة لهذه الأعضاء التي فيها تقليم الأظفار أو قص الشعر أو حلق الشعر، الوارد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأقيتها بأربعين يوما، كما في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه وقت لهم في ذلك أربعين يوما، فيزيل هذه الأشياء ولا تزيد على الأربعين يوم، لأنها مظنة الاختلاف والنبات والزيادة. وقوله عليه الصلاة والسلام نتف الإبط، الإبط بطن المنكب، فمفصل العضد مع الكتف باطنه يقال له إبط، والجمع آباط. والسنة في هذا الموضع أنه إذا نبت فيه الشعر أنه ينتف، ولم يعبر عليه الصلاة والسلام بحلقه كما عبر في العانة، فقال حلق العانة استحداد، وقال حلق العانة وحلق العانة. ففرق العلماء رحمهم الله بأن شعر الإبط إذا حلق قوي، والأطباء يثبتون هذا أن الشعر إذا حلق قوي ويتقوى بالحلاقة. وصحبت طبيبا ذات يوم في سفر وذكرت له حلق شعر المولود، هل الأطباء يقولون فيه شيئا إذا كان حديث الولادة في العقيقة؟ فقال إن هذا من أفضل ما يكون، لأنه إذا حلق قويت ونشطت الدورة الدموية في رأس المولود وقوي شعره، ولذلك كانت العرب تعيب المولود إذا بقي بشعره الذي ولد به: أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسبا، فيعيرونه بذلك ويكون شعره ضعيفا. فالحلاقة تقوي الشعر، ومن هنا لو حلق الإبط قوي شعر الإبط، وإذا قوي شعر الإبط كما ذكر العلماء كثر نتنه واستضر الإنسان به أكثر، والنتف يضعفه. ومن هنا السنة في الإبط أنه لا يحلق وأنه ينتف. وهذا الإيلام الذي يجده الإنسان إيلام في طاعة وقربة واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولا شك أن فيه الخير، ويكتب للإنسان أجر ما يجده من المشقة المقدور عليها في النتف. فيشرع في الإبط النتف، ولا يشرع ولا يمنع من الحلق، فلو حلق الإبط جاز، ولكنه لم يصب السنة، إنما يكون مصيبا للسنة إذا نتف. فمقصود الشرع إضعاف الشعر الموجود في هذا الموضع. وهكذا لو وضع المزيل أو وضع النورة أو غيرها من الوسائل والمواد التي تزيل الشعر فالمعنى موجود، والسنة أن يفعل النتف. ونتف الإبط يذهب الشعر، وإذا ذهب الشعر قل النتن والوسخ والقذر في هذا الموضع، وهذا كله رحمة من الله عز وجل بعباده وفضل من الله سبحانه وتعالى علينا، وما أكثر فضله وما أعظمه، ولا فضل إلا فضله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. هذه السنن دعت إلى النقاء والنظافة، فهذه الأمة المرحومة، الأمة العزيزة المكرمة من ربها سبحانه وتعالى، لا تحتاج إلى أحد بعد الله عز وجل، ولقد كرمها الله وفضلها، فخليق بأبناء الإسلام والمسلمات أن يتبعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليق بكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يعتز بعزة الله. كان الغرب في القرون الوسطى، وهذا موثق بشهادة حتى بعضهم، كان الرجل منهم إذا مر لم يستطع أحد أن يطيق رائحته النتنة مما هو فيه، لا يعرفون الطهارة والنقاء في الجسد، وكان الإسلام ولم يزل عن النقاء والطهارة والنظافة، فلا يرفعن أحد عقيرته على الإسلام والمسلمين. وقال بعضهم إن كثيرا من الشعوب تعلمت من المسلمين هذه السنن العجيبة الغريبة التي كثير منها وكثير من شعوب الأرض لم يدرك محاسن هذه الأمور إلا بعد قرون متأخرة، عرفها المسلمون نساء ورجالا، عرفها المسلمون شبابا وشيبا وأطفالا، عرفها المسلمون الذين اعتزوا بالإسلام، فمن اعتز بالله أعزه، ومن التفت يمينا ويسارا فإنه يلتفت إلى الضياع والفقر، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فلا عوض عن الله عز وجل، وفي الله عوض عن كل شيء، فما يفعله بعض المتأخرين أو ينطق به بعض المتأخرين من التنقيص للإسلام وأهله وهو الناقص خلاف الحقيقة، والشمس لا يستطيع أحد أن يحجب ضوءها، فعلى المسلم إذا تعلم هذه السنن أن يعتقدها وأن يعمل بها وأن يعلمها غيره وأن ينشئ عليها ناشئة المسلمين وأن يعتز بعزة الدين. نسأل الله بعزته وقدرته وعظمته وجلاله أن يعلي كلمته وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويجعلنا منهم، ويذل فيه أهل معصيته ولا يجعلنا فيهم، إنه السميع المجيب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأرزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ، أخذت قرضا ومضى عليه الآن حول، هل أقوم بأداء زكاة هذا المال أم أن صاحب الدين يزكيه عند قبضه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أخذت مالا فلا يخلو من حالتين، إما أن تصرفه ولا يبقى منه شيء فلا إشكال، وإما أن يبقى من هذا المال قدر النصاب ويكون قد حال عليه الحول فتلزمك زكاته، في أصح قولي العلماء، لأنه قبل حولان الحول أنت بالخيار بين أن ترد المال إلى صاحبه وتسقط عنك زكاته، وبين أن تبقيه عندك وتغرم الزكاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ.
الدليل على هذا عموم النص، لأن العلماء متفقون على أن القرض المال اليد فيه يد ضمان، المال فيه مضمون، بمعنى أن لك ربحه وعليك خسارته، ولذلك لو أن هذا المال ربح لكان لك ربحه، فكما أن الربح لك كذلك أيضا الغنم عليك، جميع الحقوق المترتبة على هذا المال عليك. فقبل حولان الحول إن شئت ترده إلى صاحبه سقطت عنك زكاته، وإن أبقيته عندك فقد أبقيت شيئا أنت مسؤول عنه، وأنت مالك لنفعه لغرمه لغنمه، فعليك غرمه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم قطع أجزاء من الدواب كقطع آذان الأغنام أو الكلاب، وهل هناك كفارة إذا كان هذا الفعل لا يجوز؟ أثابكم الله.
لا يجوز التعرض للدواب بالأذية والمثلة. المثلة مثل أن تقطع يد الدابة، أن تقطع أذنها تصبح عظباء، أو يقص قرنها أو أحد قرنيها من دون حاجة. أما لو وجدت الحاجة فلا بأس، إذا وجدت الحاجة كأن يكون بها مرض ويخشى عليها أن يضرها كالآدمي، فيجوز حينئذ علاجها. إذا قال الطبيب أنه لابد من قطع رجلها حتى لا تتضرر تقطع رجلها، وهذا القطع مشروع لوجود الحاجة. أما إذا لم توجد الحاجة فإنه محرم، وهو من صنيع إبليس الذي يأمر به، وهو من صنيع من أطاع إبليس، لأن إبليس يأمر بذلك. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. تغيير الخلقة وأذية الحيوان بها لا تجوز شرعا، وإذا فعل الإنسان ذلك وعذب الحيوان فإن الله يحاسبه ويتحمل إثم ذلك. وفي الحديث الصحيح أن نبيا نزل بشجرة فقرصته نملة، فنظر فإذا هو بقرية نمل تحت متاعه، فأمر برحله فرحل، ثم أحرق القرية، فقال الله: أبنملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ فعتب عليه ذلك. والحيوانات والدواب وما في الأرض إن كان فيه ضرر ويضر بالإنسان دفع ضرره، فإن كان ضرره لا يندفع إلا بالقتل قتله، مثل الأسد أو النمر إذا رآه الإنسان وهو في الصحراء وخاف على نفسه فإنه يقتله. وأصح قولي العلماء أنه إذا رأى هذا النوع من العاديات والمؤذيات لا ينتظر حتى يهجم عليه، إذا كان من شأنه أن يؤذي فإنه يقتله مباشرة حتى ولو لم يعد عليه. وهذا من لطف الله عز وجل، لأن الغالب في هذه الحيوانات الكلب والعدو على الناس، فلا ينتظر، يحكم بالغالب، فيرخص الإنسان في مثل هذه الحالة أن يقتل وأن يقطع دابرها وشرها عنه. وأما إذا كانت في سبيلها وفي طريقها فلا يجوز التعرض لها، إذا كانت غير مؤذية أو كلاب ليست بعقورة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الكلب العقور. فلما قال الكلب العقور هذه صفة قيد فيها، خصصت نوعا من الكلاب وهو الذي يعقر الناس ويحبسهم، وهو الكلب الذي يقف في طريق الناس ويصيح عليهم ويمنعهم، وربما هجم عليهم ولربما عض الصغير وآذى، هذا يقتل لأنه تعرض بالأذية. لكن لو أن الكلاب في برية فجاء شخص وأخذ السلاح وصار يطلق عليها الرصاص ويقتلها، نقول لا يجوز، هذا من الإفساد في الأرض. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال قتل الحيوان من غير حاجة وقلع الأشجار من غير حاجة، هذا أئمة السلف فسروا الآية عليه، وهذا مما نهى الله عنه وحرمه على خلقه، فلا يجوز التعرض للحيوانات بقتلها، كذلك لا يجوز تعذيبها والتمثيل بها، فتعذيبها بالقتل أو بقطع الأجزاء، تعذيب بالقتل من غير حاجة مثل أن يضعها هدفا، لأنه إذا وضع الحيوان هدفا وصار يرمي عليه الحيوان يتعذب قبل القتل لأنه يروع ثم يقتل، أما في المسألة الأولى أنه يقتل مباشرة، فإذا وضعه هدفا وصار يرمي عليه بالسلاح أو يضعه ثم يأتي بالأطفال يعبثون به ويجرونه ثم يضربونه أو يؤذوه، كل هذا محرم شرعا. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يتخذ الحيوان غرضا، يعني هدفا يهدف عليه، يريد أن يتعلم الرماية يضع شاخصا ويهدف على الشخص، أما الحيوان وذوات الأرواح فهذه لها حرمة، فلا يجوز تعذيبها ولا أذيتها. والأصل أن قطع الأعضاء من الحيوانات محرمة، كما ذكرنا أنه من صنيع إبليس مما يسوله إبليس لبني آدم فيصنعونه ويعصون الله عز وجل به. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، وقال المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله، فتغيير خلقة الحيوان بشق أذنه أو فلجها أو كيه أو نحو ذلك من الأمور المحرمة لا تجوز. واختلف العلماء في وجود الحاجة لوسم الحيوان، هل يبيح الوسم يسخن الحديد بالنار ثم يوسم على ظهر الدابة على فخذها على وركها على رجلها على حسب عادة القبائل وأعرافهم، فيوضع في الوسم عبارة، فهذا جائز لوجود الحاجة، وأما ما عدا ذلك ما لا حاجة فيه فإنه لا يجوز. وهكذا بالنسبة لخصي الدواب عند وجود الحاجة لتطيب اللحم ونحو ذلك. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، دل على جواز ذلك لأنه يحسن اللحم ويطيبه، فهذه التصرفات لمصلحة الحيوان ينتفع به لا بأس به، مثل ما ذكرنا الوسم ومثل الوجع من أجل تطيب اللحم لمن يعرفه وعنده خبرة، وأما ما عدا ذلك مما فيه تمثيل وتعذيب في الحيوان فالأصل تحريمه وعدم جوازه. وتعرض للحيوان بالأذية لا خير فيه، فإنه قد يشتكي الحيوان إلى ربه، فرب الحيوان هو ربك. وذكر بعض أئمة السلف، ذكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله صاحب الكتاب المصنف في الآثار، يقول إن رجلا بمكة أمسك ظبية وعذبها حتى بالت على نفسها، وفعل هذا داخل حدود حرم مكة، فابتلاه الله بحية التفت عليه والعياذ بالله حتى بال على نفسه. هذه والقصص في هذا معروفة، ومثل هذه القصص العلماء يذكرونها للعظة لأن أصول الشرع تدل عليها وهي تزجر الناس، لكن لا يجوز العمل بما فيها من الأحكام إذا كان البعض يريد أن يبني عليها حكما أو يراها أصلا، هذه ليست بأصول لكن تحكى للعظة والاعتبار. الله أقدر وقادر أن يجعل في عبده من البلاء أضعاف مما حكي، وهذا الذي لا يحكى لا يأتي شيئا بجنب عظمة الله، فإن الله إذا غضب على العبد أعوذ بالله، كما قال سبحانه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، ويغضب الله عز وجل إذا انتهكت حرماته، فلما يبغي العبد ويبطش بخلق الله وخاص الضعفاء والحيوانات ضعيفة. ولذلك في الحديث الصحيح الكلب لما سقته البغي من بغايا بني إسرائيل في الرواية فشكر الله لها، أي أن الكلب سأل ربه أن يشكرها على صنيعها فغفر الله لها ذنوبها. فإذا كان شكر في حال الإحسان فإنه يشتكي في حال الأذية والبغي والطغيان، وما ربك بغافل عما تعملون. فينبغي للعبد أن يحفظ حرمة الله عز وجل في هذه الأمور، وأن يعلم أنه عبد مملوك، وأن هذا الكون كون الله لا يعمل فيه إلا ما يرضي الله. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يعصمنا بعصمته وأن يتولانا برحمته ولطفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أعمل مندوبا في إحدى الشركات وكنت ألتزم بوقت الدوام، لكني كنت أوصل المشتريات وأذهب إلى المنزل قبل انتهاء الدوام، وأنا اليوم تائب، هل يجب علي كفارة في الوقت الذي ذهبت فيه إلى المنزل، حيث إن هذا الأمر يؤرقني كثيرا؟
إذا ما التزمت بالدوام، تقول كنت ملتزما بالدوام، هذا ما هو التزام بالدوام، هذا حق لصاحب الشركة. من كان ملزما بدوام بساعات معينة يقال له اعمل من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية ظهرا، فإنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الوقت بكامله، أن يعمل فيه على وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين، سواء كان في عمل حكومي أو عمل غير حكومي يتعلق بالمؤسسات أو بالأفراد، فهذه إجارة شرعية. أجمع العلماء رحمهم الله على أن العامل مؤتمن على مدة الإجارة إذا كانت بالزمان، فلا يجوز له أن يضيع شيئا من وقت الإجارة في غير المصلحة. وعليه فإنك إذا كنت تخرج قبل نهاية الدوام فهذا الوقت الذي كنت تخرجه يعتبر حقا لصاحب العمل، تطلب منه السماح، فإن سامحك فالحمد لله، وإن لم يسامحك تقدر حقه وترد له من الراتب بقدر ذلك الحق على غلبة ظنك، هذا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن هذه حقوق ولا يمكن أن يفتى فيها بإضاعة حق صاحب الحق. إذا كنت تعترف أنك أضعت قدرا من الزمان في عمل فأنت مطالب بأن ترجع إلى صاحب العمل وتسأله أن يسامحك، فإن سامحك فالحمد لله، وإن لم يسامحك ترد إليه حقه، وإن كنت لا تستطيع أن تعلم يقينا قدر الحق فإنك تبني على غالب الظن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.